بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذكاء العاطفي لدى القائد الدعوي، الوحدة الخامسة. يستطيع المتدرب في نهاية الوحدة التدريبية: 1، يعرف جدارات الذكاء العاطفي. 2، يفهم دور الذكاء العاطفي في القيادة الفعالة. 3، يشرح الداعية طريقة السيطرة على العواطف الخاصة. 4، يوظف مهارات الذكاء العاطفي في الدعوة إلى الله. العرض التدريبي، الوحدة الخامسة، تعريف الذكاء العاطفي. يقيس كيفية تعلم الأفراد وفهمهم وتطبيقهم للمعرفة العاطفية، وبشكل أكثر تحديدا يعكس الذكاء العاطفي مدى قدرة الشخص على فهم مشاعره وعواطفه والتمييز بينها، واستخدام تلك المعرفة لتوجيه تصرفاته وسلوكياته. كذلك يقيس القدرة على تقييم شعور الآخرين والسيطرة على العواطف واستخدامها لتسهيل التواصل الاجتماعي. أجريت أبحاث خلال 25 سنة من قبل 1000 مؤسسة على عشرات الألوف من الأشخاص، وكلها توصلت إلى النتيجة نفسها: إن نجاح الإنسان يتوقف على مهارات لا علاقة لها بشهاداته وتحصيله العلمي. هناك علاقة بين الذكاء العاطفي والدخل، فكل نقطة إضافية هناك علاقة بين الذكاء العاطفي والدخل وكل نقطة إضافية في الذكاء العاطفي تعادل زيادة قدرها $1,300 سنويا. مكونات الذكاء العاطفي للقائد: awareness، الإدراك، الذات self، الأفعال action، الآخرون others. إدراك الذات self awareness، إدارة الذات self management، الإدراك الاجتماعي social awareness، إدارة العلاقات relationship management. مكونات الذكاء العاطفي للقائد: إدراك الذات، إدارة الذات، إدراك الذات، إدارة الذات، الإدراك الاجتماعي، إدارة العلاقات. أولا، جدارات إدراك الذات. الجدارة الأولى معرفة الذات، الجدارة الثانية تقبل الذات، الجدارة الثالثة فهم الانفعالات، الجدارة الرابعة التعبير عن الذات. معرفة الذات، تقبل الذات، فهم الانفعالات، التعبير عن الذات. حددت كيت هيسك أهمية إدراك الذات في أن هذه العملية أو الخطوة تساهم في تحقيق إدراك الآخرين وإدارة الذات بشكل أفضل، وهذا بدوره يسهم في تحسين مهارات القائد. كما أثبتت البحوث والدراسات التي قام بها أنج تين في مجال الذكاء العاطفي أن نقص إدراك الذات لدى الإنسان سيجعل فرصة إدراك الآخرين تصل إلى 17%، وفرصة إدارة الذات تصل إلى 4%. الجدارة الأولى يعرف ذاته. أقوى وسيلة ليعرف القائد الدعوي ذاته هو التعرف على نقاط القوة، الفرص، الضعف، التحديات في حياته. يقول ابن القيم رحمه الله: من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس. من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس. الجدارة الثانية تقبل الذات. جاء في السنة النبوية أن تقبل الذات دلالة على إيمان الإنسان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلقه. ومن أدوات تحقيق تقبل الذات لدى القائد الدعوي: 1- أستحق أن أكون محبوبا. 2- أستحق أستمتع بحياتي الاجتماعية. 1- أستحق أن أكون محبوبا. 2- أستمتع بحياتي الاجتماعية. 3- أتقبل نفسي كما هي. 4- أعيش حياة أفضل من غيري. 5- لا أحتاج لموافقة الآخرين لأشعر بأني أفضل. الجدارة الثالثة: فهم الانفعالات. القائد الدعوي لديه قدرة على فهم الانفعالات، والتي تشمل 4 مكونات: 1- لديه القدرة على فهم سبب الانفعال. 2- لديه القدرة على التنبؤ بالانفعالات المستقبلية. 3- لديه القدرة كيف ينقل الانفعال من مرحلة لأخرى. 4- لديه قدرة على فهم الانفعالات المركبة. الجدارة الرابعة: يعبر بدقة عن ذاته. تشير إلى قدرة القائد الدعوي على عكس الانفعال الدقيق الذي يشعر به على ملامح وجهه وبدنه، وتوليد الانفعال المناسب في ذاته من أجل توضيح معنى محدد للآخرين. القائد الدعوي الذكي عاطفيا يستطيع أن يعبر عن انفعالاته بسهولة ويعرفها الآخرون. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقال: أنا أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا كره شيئا عرف في وجهه. ثانيا: جدارة إدارة الذات. الجدارة الأولى: تحفيز الذات. الجدارة الثانية جدارات إدارة الذات الأولى أو الجدارة الأولى تحفيز الذات، الثانية اشهر أهدافك، الثالثة انتظر حتى يهدأ الغبار. الرابعة أو الجدارة الرابعة: التعلم المستمر. تحفيز الذات، اشهر أهدافك، انتظر حتى يهدأ الغبار، التعلم المستمر. الجدارة الأولى: تحفيز الذات. يقول دانيال جولمان إن الصفة المشتركة بين أبطال الأولمبياد البارزين القدرة على تحفيز الذات. فالقائد الدعوي الذكي عاطفيا يستطيع تحفيز نفسه للاستمرار في العمل دون أن يتسرب اليأس إلى داخله. وأكبر دافع لتحفيز الذات في المنظمات الدعوية هو احتساب الأجر وتذكير النفس دائما بأن أجور عمله الدعوي تجري له بعد موته. قال تعالى: إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سورة ياسين الآية 12. الجدارة الثانية: اشهر أهدافك. تؤكد سوزان سيلفر أن الإدارة الفعالة للذات تجعل الشخص ذا شخصية قوية وإيجابية وفاعلة، بما يسهل وييسر له عملية إدارة الآخرين وقيادتهم بشكل سليم ومناسب. على القائد الدعوي أن يسعى لعمل رؤية للمنظمة الدعوية، فهذا يساعد على نجاح العمل داخل المنظمة الدعوية. 1- القيادة أشبه بالدراجة، فالعجلة الخلفية هي المعلومات الفنية والعجلة الأمامية هي مشاركة الموظفين في معرفة الرؤية، فالعجلة الخلفية مهمة لقوة الدفع، ولكن العجلة الأمامية مهمة في تحديد الاتجاه، وبدون فهم الموظفين وتعاونهم لن تبلغ الهدف. 2، يمكن أن يعمل الناس 8 ساعات يوميا من أجل الراتب، و10 ساعات من أجل المدير، و24 ساعة من أجل هدف يؤمنون به. ودلت الدراسات أن 80-85% الرؤية المشتركة تقود الجماعة نحو تحقيق الأهداف بفعالية. 3، عندما سئل جاك وولش المدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك عن مواصفات الأشخاص الذين يرقيهم في شركته، قال: الذي يعبر عن رؤيته ويتحلى بالطاقة والقدرة على تحفيز غيره. الجدارة 3، انتظر حتى يهدأ الغبار، وهي قدرة القائد الدعوي على استثارة الانفعال وتأخيره واستخدامه لترشيد التفكير وتركيزه في المهم وتفعيل عملية حل المشكلات. ومن ذلك 1، لدى القائد الدعوي القدرة على استخدام انفعالاته لتنشيط تفكيره وخياله وإبداعاته في حل المشكلات. 2، لدى القائد الدعوي القدرة على استخدام انفعالاته بطريقة تسهم في التركيز على المهم في الموقف. 3، لدى القائد الدعوي القدرة فقط على فهم وجهة نظر الشخص الآخر، ولكن الاقتراب من الإحساس بمشاعره. 4، يستخدم القائد الدعوي قدرته في فهم انفعالات الآخرين في التعامل الفعال معهم. 5، إخفاء القائد الدعوي انفعالاته عندما يكون إظهارها غير مناسب. القائد الدعوي الذكي عاطفيا لا يظهر غضبه حينما يتكرر الخطأ من الموظف أو يكون الخطأ جسيما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. 3، فقال: والذي ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. 3، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. رواه البخاري. عن أبي هريرة قال: بال إعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. الجدارة 4، التعلم السريع. إن القائد الدعوي الذكي عاطفيا يضع فارقا معرفيا دائما بينه وبين موظفيه. من خلال التعلم السريع يجب على القائد الدعوي امتلاك الخبرة المهنية في مجال عمله وموقع مسؤوليته، ويعرف جيدا كيفية توظيفها مع ضرورة توسيع دائرة معرفته بكل الأمور قدر المستطاع. فمن أشد المواقف المحرجة التي قد يتعرض لها القائد أن يسأل عن أمر يتعلق بعمله وليس لديه إجابة وافية أو صحيحة له. لذا على الشخص المعني بأن يصبح قائدا تطوير مخزونه المعرفي، قائدا تطوير مخزونه المعرفي من شتى الجوانب. جدارات الإدراك الاجتماعي. إن مشاعر الغير نادرا ما يتم التعبير عنها من خلال الكلمات، إنما من خلال الإشارات. ومفتاح التعريف على مشاعر الغير هو القدرة على قراءة كل الإشارات غير اللفظية مثل نبرة الصوت والحركات الجسدية وتعبيرات الوجه. والقائد الدعوي الذكي عاطفيا يستطيع أن يدرك الآخرين بيسر وسهولة. في دراسة قام بها روبرت روزنفيل من جامعة هارفارد، طبق مقياس التعاطف غير اللفظي، ووجد أن الأشخاص الحاصلين على درجة عالية يتمتعون بعلاقات أفضل من الآخرين. الجدارة الأولى الإحساس بمشاعر الآخرين، الجدارة الثانية فهم انفعالات الآخرين، الجدارة الثالثة مراعاة الفروق الفردية، الجدارة الرابعة معرفة أنماط الشخصية. الجدارة الأولى والثانية الإحساس بمشاعر الآخرين وفهم مشاعر الآخرين. القائد الدعوي الذكي عاطفيا يستطيع الإحساس بمشاعر الآخرين وفهم مشاعر الآخرين، وقد كان القائد الأول صلى الله عليه وسلم يطبق هذا الأسلوب حتى في بيته. فعن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة. قالت: فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبة قلت لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. رواه البخاري. أين أنت؟ أين أنت؟ الاهتمام بالمصالح الذاتية، الاهتمام بمصلحة الآخرين. أين أنت هنا؟ الاهتمام بالمصالح الذاتية، الاهتمام بمصلحة الآخرين. فيوجد الاهتمام بالمصالح الذاتية منخفض متوسط مرتفع، الاهتمام بمصلحة الآخرين منخفض متوسط مرتفع. فمرتفع الإيثار، متوسط النفعية، منخفض الأنا. الجدارة الثالثة مراعاة الفروق الفردية. القائد الدعوي الذكي عاطفيا يراعي الفروق الفردية بين الموظفين، فليس كل موظف يصلح لكل مهمة، اختصارا للقاعدة الإدارية وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. الجدارة الرابعة التعرف على أنماط الشخصيات. القائد الدعوي الذكي عاطفيا يتعرف على أنماط شخصيات الموظفين لديه ويتعامل مع كل موظف حسب شخصيته. فعندما اختار النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه للتفاوض مع قريش في صلح الحديبية لأن عثمان يتمتع بصفات تمكنه من التعامل بيسر وسهولة مع الآخر وما يسمى شخصية دبلوماسية، واختار النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة لمعرفة خبر قريش في معركة الأحزاب لما يتصف به من سرعة بديهة وحسن تصرف. جدارات إدارة العلاقات، وهي القدرة على إدارة الانفعالات بصورة تسمح بالتكيف الفعال مع الموقف. يقول سلوفي: من علامات نضج الذكاء العاطفي لدى القائد هو انفتاح على جميع الخبرات الانفعالية سواء كانت سارة أو غير سارة. الجدارة الأولى تحفيز الموظفين، الجدارة الثانية الاستحواذ على القلوب، الجدارة الثالثة تدريب الموظفين، الجدارة الرابعة بناء الولاء التنظيمي. الجدارة الأولى تحفيز الموظفين. التحفيز هو مجموعة من الدوافع التي تدفع لعمل شيء ما، وهو بهذا العبارة يعني التغيير الإيجابي نحو الأفضل. الأسباب التي تجعل تحفيز القائد الدعوي للموظفين أمرا بالغ الأهمية: الانتماء، إيصال القائد الدعوي الموظفين إلى الانتماء للفريق يختصر الكثير من الجهود ويحقق الكثير من النتائج، والطريق الأهم للوصول لمرحلة الانتماء هو التحفيز. تحقيق الأهداف، القوة الدافعة لعملية الإنجاز هو التحفيز. ما أروع ذلك الشعور عندما يشعر الأعضاء أن الأهداف المحققة هي بمثابة أهدافهم الشخصية. الطاقة، الإنسان بطبيعته يصيبه النشاط والفتور، والوسيلة المجددة للنشاط هي المحفزات. الالتزام بالمواعيد، عضو الفريق الذي تم تحفيزه بشكل جيد دائما أكثر التزاما بالمواعيد. بيئة مناسبة، البيئة التي يكون فيها التحفيز مشتعلا تجدها بيئة مريحة وحيوية للأعضاء، لذلك تجدها بيئة محببة لهم، وهذا ينعكس على أسلوبهم في التعامل بينهم أو في التعامل مع أطراف خارجية. ويؤكد هنري ويزنجر أن التحفيز الذاتي للموظفين هو الذي يجعل الموظفين منتجين ومبتكرين بدون الحاجة إلى إشراف إداري. ويشير دين سكويتزر أن الحافز الذاتي للعاملين ينبعث تلقائيا متى تم إشباع الرغبات الذاتية الثماني للفرد: رغبة النشاط، رغبة الإحساس بالتمكين، رغبة الملكية، رغبة الإنجاز، رغبة السلطة، رغبة الاحترام، رغبة الانتماء، رغبة المعنى. هذه الثمان رغبات: رغبة النشاط، رغبة الملكية، رغبة السلطة، رغبة الانتماء، رغبة الإحساس بالتمكين، رغبة الإنجاز، رغبة الاحترام، رغبة المعنى. الجدارة الثانية: الاستحواذ على القلوب. الاستحواذ على القلوب هرم العلاقات الإنسانية، بحيث يؤدي الموظف المهام التي يريدها القائد دون أن يتكلم القائد. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. يقصد بالعلاقات الإنسانية كيفية التنسيق بين جهود الأفراد المختلفين من خلال إيجاد جو عمل يحفز على الأداء الجيد والتعاون بين الأفراد بهدف الوصول إلى نتائج أفضل، بما يضمن إشباع رغبات الأفراد الاقتصادية والنفسية والاجتماعية. ومما يعزز العلاقات الإنسانية ويستطيع القائد الدعوي الذكي عاطفيا الاستحواذ على قلوب الموظفين لين المعشر وكثرة الابتسام. فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي، رواه البخاري. بالإضافة إلى مراعاة خصوصية الموظفين وتقدير آرائهم وتلبية احتياجاتهم. الجدارة الثالثة: القائد الدعوي مدربا. يقصد بالتدريب تزويد الأفراد بالخبرات المناسبة التي تساعدهم على تنمية المهارات الخاصة بهم وزيادة معرفتهم. فالقائد الدعوي الذكي عاطفيا يسعى لتطوير الموظفين والدعاة من خلال الدورات والمؤتمرات والندوات وزيارة الجهات المماثلة. ويوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم منهج التدريب بالمحاكاة في الحديث الذي رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه 3، ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السبابتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسبابتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه 3، ثم قال: هكذا الوضوء، فما زاد على هذا أو نقص فقد أساء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء. الجدارة الرابعة: بناء الولاء التنظيمي. الولاء التنظيمي حالة يتمثل فيها الفرد بقيم وأهداف المنظمة، ويرغب الفرد في المحافظة على عضويته فيها لتسهيل تحقيق الأهداف أو لتسهيل تحقيق أهدافه. أجرت روبرت ستينبرج من جامعة بيل دراسة ظهر فيها أن المجموعات الأكثر انسجاما تؤدي إلى زيادة ناتج المجموعة، ووجد أنه لما وظف أشخاص أكثر حماسا وأذكياء انخفض أداء المجموعة، حيث عمدوا إلى التحكم والسيطرة وأثر في حاصل ذكاء المجموعة. من أمثلة بناء الولاء المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين، المقومات الأساسية لموضوع الولاء التنظيمي: قبول أهداف وقيم المنظمة الإدارية، المساهمة بصورة إيجابية لتحقيق أهداف المنظمة الإدارية، توفر مستوى عال من الولاء للتنظيم، الرغبة الشديدة في البقاء والاستمرار في التنظيم القائم، الإخلاص والرغبة في تقييم التنظيم بصورة إيجابية. وسائل تحقيق الولاء التنظيمي: وسائل تحقيق الولاء التنظيمي. وسائل تحقيق الولاء التنظيمي: 1، وضوح العمل الدعوي. 2، الاهتمام بالموظفين. 3، القائد الدعوي قدوة للموظفين. 4، العدالة داخل المنظمة الدعوية. 5، تركيز الجهود. 6، رفع الروح المعنوية. 7، النقد الهادف من أجل التطوير المستمر. نص قرائي: كيف تمارس كقائد دعوي السيطرة على العواطف الخاصة؟ كيف تمارس كقائد دعوي السيطرة على العواطف الخاصة؟ أولا، التحكم في عواطفك في اللحظة الراهنة. 1، توقف وركز من جديد. من السهل أن تغمرك عاطفة عاطفة ما، وينتهي بك الحال باتخاذ تصرفات لا تفيدك في النهاية. إذا بدأت تشعر برد فعل عاطفي لا يمكن السيطرة عليه، اتخذ خطوات واعية بعيدا عما يحدث، وركز على حواسك المادية. سيساعد ذلك على صرف انتباهك عن الشعور بالإرهاق والبقاء في اللحظة الراهنة. 2، تحكم في التنفس. تحكم في التنفس. عندما يختبر جسدك بعض المشاعر القوية، فقد يبدأ جسدك في أخذ وضعية القتال أو الهرب. هذه الاستجابة قد تحفز الجهاز العصبي الإرادي عن طريق إرسال الأدرينالين وبعض المواد الكيميائية الأخرى لتتسابق عبر جسدك، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب وجعل التنفس أكثر سطحية، وبالتالي يتسبب في انقباض وشد العضلات. حاول أن تتنفس بعمق، وفي النهاية ستشعر بالهدوء، وسيوفر لك ذلك الأكسجين الذي تحتاجه، مما سيساعد على شعورك بالراحة. 3، جرب الاسترخاء العضلي التدريجي. قد يساعد الاسترخاء العضلي التدريجي على الاسترخاء عن طريق انقباض وانبساط العضلات في مجموعات على وتيرة واحدة، وهذه طريقة جيدة لإزالة القلق والتوتر. قد يساعد أيضا على التعرف على علامات التوتر الجسدي في جسمك. 4، استعمل تقنيات التخيل. قد يعتقد بعض الأشخاص أن تخيل تجربة مريحة تساعد على التحكم في ردود الأفعال العاطفية على الفور. قد يستغرق الأمر بعض الوقت وبعض التمرين، ولكن متى ما استطعت التحكم في تخيلاتك المفضلة، سيصبح الأمر مفيدا في تحويل لحظاتك المقلقة إلى لحظات تشعر بالثقة في التعامل معها. 5، الاستجابة للعواطف غير المريحة. دون الأدلة التي تدعم الفكرة التي تسببت بهذه المشاعر أو تدحضها. ابدأ بتوصيل النقاط حول سبب رد فعلك بهذه الطريقة. 1، اسأل نفسك ما هي الطريقة الأخرى التي يمكن النظر بها إلى الموقف وتعتبر أكثر عقلانية وأكثر اتزانا عن الطريقة التي نظرت بها من قبل. ادرس جميع الاحتمالات المختلفة. إذا لم يوجد حل آخر، التفكير بشأن التفسيرات الأخرى قد يلفت انتباهك إلى العديد من السيناريوهات المختلفة وصعوبة البحث عن استنتاج. 2، فكر في الاختيارات. الآن بعد أن عرفت المشاعر التي تتعامل معها، فكر على الأقل في طريقتين مختلفتين لرد فعلك. إن مشاعرك تتحكم بك عندما تفترض أن هناك طريقة واحدة فقط لرد فعلك، ولكنك دائما ما تملك الخيار. على سبيل المثال، إذا قام شخص ما بإهانتك وشعرت بالغضب، قد يكون رد فعلك اللحظي هو إهانته أيضا، ولكن مهما كان الشعور المسيطر، فإنه يوجد على الأقل بديلان، ويمكنك في الغالب التفكير في أكثر من ذلك. 3، عليك أن تختار. عند اتخاذ قرار بشأن ما ستفعله، فمن المهم التأكد من أنه قرار واعٍ وليس ردة فعل على عاطفة أخرى منافسة. على سبيل المثال، إذا أهانك شخص ما ولم تفعل شيئا ما تجاه ذلك، فهل هذا قرارك أم هو رد فعل من خوفك من المواجهة؟ 4، تواصل بحزم. تعلم التواصل بحزم قد يكون تعلم التواصل بحزم قد يكون مفيدا للسيطرة على عواطفك، لأنها تساعدك في التعبير عنها بطريقة صحيحة ومتفتحة. أن تكون حازما لا يعني أن تعبر عن نفسك بطريقة تجرح الآخرين، أو أن تتواصل بغرور، بل تواصل بثقة وإقدام. 3، التفكير في مشاعرك. 1، حدد مشاعرك. في بعض الأحيان قد لا تعرف حتى المشاعر التي تمر بها. أخذ الوقت الكافي للتفكير في مشاعرك والتعرف عليها قد يعطي لمشاعرك الهيكل المبدئي، والذي سيساعدك على الشعور بالاستقرار أكثر والقدرة على التعامل معه. تحديد مشاعرك بانتظام قد يزيد من الوعي الذاتي، والذي يعد مكونا أساسيا للثقة بالنفس. ثانيا، تعلم التفرقة بين المشاعر الأولية والثانوية. بمجرد معرفتك للشعور العام الذي تشعر به، فإن ذلك يجعل من السهل استبعاد العواطف الأخرى التي قد تشترك في هذه التجربة العاطفية بشكل عام. عندما تشعر أن هذه المشاعر تغمرك، فقد يكون سبب ذلك أنك تشعر بالعديد من العواطف في وقت واحد. خذ لحظة للتفكير بشأن العواطف المختلفة التي تشعر بها. ثالثا، حاول أن تحتفظ بمدونة التدوين بشأن عواطفك، قد يساعدك في تعلم التعرف على هذه العواطف، وسيساعدك أيضا على تعلم التعرف على ما يحفز هذه المشاعر والطرق المفيدة وغير المفيدة للتعامل معها. رابعا، فكر في وجهة نظرك. أظهرت الدراسات أن الأشخاص المتفائلين يتجاوبون مع القلق بصورة أفضل. تعلم أن تصبح أكثر إيجابية في نظرتك، سيستغرق وقتا وتمرينا، ولكنها ستزيد من مرونتك للعواطف والخبرات غير المؤكدة أو المزعجة. خامسا، تحدى الافتراضات الخاطئة عن نفسك. تحدي الافتراضات الخاطئة عن نفسك. يوجد العديد من الأفكار غير العقلانية التي تصيبنا بشكل مستمر بالغضب، وهي جميعها خاطئة، ولكن يميل أغلبنا لتصديق بعضها أغلب الوقت. إليك بعض الأفكار المسبقة حول الذات والتي يمكن أن تعيقك عن الشعور بالرضا تجاه نفسك أو حياتك. سادسا، تحدى المعتقدات السلبية الأساسية عن الذات. قد تكون عادات تفكيرك طورت بعض المعتقدات عن نفسك التي تعتبر متأصلة بعمق. تعلم النظر إلى هذه المعتقدات كأفكار خاطئة. قد تساعدك على تغييرها. حالة تجريبية. الوحدة الخامسة، حالة تجريبية. الذكاء العاطفي الجماعي. فهد داعية متحفز لضم فريق عمل جديد من أقسام مختلفة، يركز على تعزيز طرق الدعوة في ظل تطوير وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يتمتع بخبرة كبيرة وشغف حقيقي في مجال الدعوة إلى الله. لكن زملائه في الفريق يجدون أنه لا يضيف شيئا جديدا في الاجتماعات، ففي جلسات العصف الذهني الصباحية يظل فهد صامتا مكتوف اليدين، يدير عينه هنا وهناك. وعندما يتحمس فريق الدعاة لفكرة ما، يقدم تفسيرا تفصيليا عن كيف أن فكرة مماثلة لم تنجح في أي مكان في الماضي، فتشعر المجموعة بالاضطراب والتشويش، متسائلة: هل هذا هو الداعية صاحب الخبرة الذي سمعنا عنه من قبل؟ من خلال الحالة التدريبية الذكاء العاطفي الجماعي، حدد نقاط القوة والفرص عندما يتمتع القائد الدعوي بذكاء عاطفي مرتفع. حدد نقاط الضعف والتهديدات عندما يقل الذكاء العاطفي لدى مجموعة العمل. من خلال تجربتك الدعوية، قدم مقترحات لمساعدة القائد الدعوي على رفع الذكاء العاطفي لديه. الحمد لله، تم قراءة الوحدة الخامسة من حقيبة التخطيط الشخصية. قرأها لكم الدكتور خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدوسري من الدمام، المملكة العربية السعودية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.